الكتاب. وأما الدلالة المضروبات فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عنها في جنة من المخلوقات من أصناف المطائر والملابس والحلائق والمفاتن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأصناف. وإذا كان
ليس الإحسان طلب إلى حسنان، يعني وأما مثلا يكون في الدنيا في الاختبار الثاني مو معنى لا مثلا الإحسان فالصدق بدا رحمه من جدا المنفس إذا أتي هو إذا اختبروا مع الطلبة مثل غيرها نعم يطلب اللي يجي المهم يجيب لنا جواب الصواب وكيف إذا جابنا جواب الصواب يطلب اللي يجي هذا أجلك على الشرق نعم يقول الشرق لأن الكتاب يكون فيه أشياء تحتاج إلى توضيح
وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة بالأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست معادلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، إلا الله تعالى فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقات أعظم مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق. وهذا بين واضح، ولهذا اشترك الناس في هذا المقام ثلاث فرق. فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أحسن. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات مثل طوائف من أهل الكلام. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المسيحيين ونحوه من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، يجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون من الصلوات الخمس وقيام شهر رمضان وحج البيت. فيقول
عندهم يتأولون الصلاة
وصيام شهر رمضان وحج البيت. فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت والسفر إلى شيوخهم وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. وقد يدخل في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى، وما يحتج به على الملاحدة على الإيمان والإثبات يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض حالهم على من يشرك هؤلاء على من يشرط هؤلاء في دعوه حاله. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنها ثلاث المخلوقات فما دل على ذلك الآيات البينات كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويهدم أساسا للحاد والضلالات. والله سبحانه لا تقرب له الأمثال التي فيها من أعظم ما ثبت لخلقه، فإن الله لا مثيل له بل له المثل الأعلى. فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل، ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة بالإسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة بالإسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. تقدم لنا أقلام في باب إثبات الصفات ووضوح إثبات جميع الصفات والأسماء لله. فالأصل الأول هو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وأن القول في الصفات كالقول في الأسماء عند من ينكرون الأسماء. يعني نقول لمن ينكر بعض الصفات دون بعض القول في بعض الصفات كالقول في بعض، ونقول أمام من ينكر الأسماء من ينكر الصفات ويكفر الأسماء نقول القول في الصفات كالقول في الأسماء، ونقول عند من ينكر الأسماء والصفات القول في الأسماء والصفات كالقول في الأسماء. واضح؟ طيب، وهذا هو الأصل الثاني. هذا هو الأصل الثاني، أن نقول إن القول في الأسماء والصفات كالقول في الأسماء. شرط هذا يا عبد الله قد ما لم تقوله لأن اشترك العليل لا مو ضرب الشيء إلي لا من
Thank you.
هذا ما يمكن يجب عليه ما نحن نبي أنه ترى هذا الآن من ما يجب البحث فيه لأن ما في شيء يحرم يسمى بدعة يحرم مثل العش ولا نقول من العش بدعة قول يحرم الكذب ولا نقول كذب بدعة أمس رحمن تسلم نعم لم يكن الصحابة رسول الله نعم أحسن اجلس كل ما يتقى بالله عز وجل من عقيدة فهو عبادة أليس كذلك وكل عبادة لم تكن في ذمة الرسول عليه الصلاة والسلام فهي بدعة أليس كذلك أما أن الجدار الأخر التعليل هذا هل يجوز أن يسأل إذا ما يسأل ما يجوز أن يسأل وأما من رجع وغير رجع فهذا بإعتبار أن السلف ما سلفوا هذه الكلمة نقول قلنا نبدأ بالتفريغ جديدا تقول قال وأمن أقلاب المضوطان فإن الله سبحانه أخبر عما في جنة من المخلوقات من عندما إصابة المطاعم قل من أصناف المطاعم والملابس والمناسك والمساكن فأخبر أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأثمان وإذا كان تلك الخصائص التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأثناء إلى الخصائص الموجودة في الدنيا وليست مناسبة لها بل بينهما من الكبائر ما لا يعلمه إلا الله إن الله تعالى فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود في الآخرة موجود في الدنيا هي المخلوق وأقرب إلى المخلوق ومباينة المخلوقات أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا طيب إذا المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له الجسم من الحقائق أو الحقائق من الخالق إلى المخلوق وهذا دليل واضح ولا يفترق هذا المثل حميد المؤلف رحمه الله من قبل الموضوع وهو اتفاق الأشياء في الأسماء مع اختلافها في الحقائق ذكر الله في الجنة أن فيها ذهبا وفيها أكلا وأن فيها قصورا وفيها أنهارا إلى أن ذكر هذه الأشياء التي ذكر الله في الجنة هل يوجد لها نظير في الدنيا؟ أما في الحقيقة فلا وأما في الاسم فنعم لأنه لو لم يلد الاسم كما سبق ما أمكننا أن نتصور ذلك وهذا تقدمنا قريبا نقول هذه موجودات الآخرة نعم موجود النظير آخرية فقط أو في الكلمة فقط موجود في الدنيا ففي الدنيا ذهب وفي الجنة ذهب وفي الدنيا عسل وفي الجنة عسل وفي الدنيا فاكهة وفي الجنة فاكهة وفي الجنة وفي الدنيا نخل وفي الجنة نخل وفي الدنيا رمان وفي الجنة رمان وهكذا طيب هل هذه الأشياء التي اتفقت في الأصل في أصل المعنى هل يلزم أن تتنافى في حقيقته؟ كل ما يلزم لا ولا شك أن ما في الآخرة لا يمكن أن يكون مثل ما في الدنيا وقد قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وفي الحديث القدسي أن الله تعالى يقول أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إذا الحقائق غير الحقائق ولسنا واحد، لكن الحقائق غير الحقائق. فإذا جاء أن تتوافق المخلوقات خلافنا مع الاختلاف في الحقيقة، فذلك فيما بين الخالق والمخلوق أبين وأبين، قل لا. فإذا قلنا للخالق رحمة وللمخلوق رحمة، وللخالق حكمة وللمخلوق حكمة، وللخالق سمع وللمخلوق سمع، هل يلزم من ذلك أن يكون مثلنا في العين؟ لا. إذا قيل هل لنا مثال يخرج هذا الموضوع، نقول نعم، عند المثال يقبل هذا الموضوع. ونمثل بما ذكر المؤلف، ما ذكر في الدنيا والآخرة من النعيم موجود له نظيم بالإذن في الدنيا، ومع ذلك لا يلزم من السماد بالإذن أن يتناثر في الحقيقة. فإذا جاءت التباين بين المخلوقات المتفقة في خلافنا التباين في حقائقها فالتباين فيما بين الخالق والمخلوق في باب أولى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أحكام الناس بالنسبة لما يتعلق بالله من أسماء وصفات، وبالنسبة لما في الآخرة من هذه الأمور. فقال والناس ولهذا اشترك الناس في هذا المقام ثلاثة فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن حقيقة وأن مباينة الله لخلقه أعظم. السلف والأئمة آمنوا بأن الأمرين على الحقيقة، ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به عن الآخرة، أن ذلك كله حق وعلى حقيقته، لكن مع التباين بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة وبين ما للمخلوق وما للخالق. من هذا عقيدتنا الآن، يؤمن بأن ما في الآخرة فهو حق، وما في الدنيا مما يمثله الإذن فهو حق، ولكننا نؤمن أيضا بالفرق العظيم بين هذا وهذا. كذلك نؤمن بأن ما وصف الله به نفسه وما أخبر به عنها فهو حق، وكذلك ما للإنسان من ذلك فهو حق أيضا، ولكننا نؤمن بالفرق العظيم بين هذا وبين هذا. وأردنا الفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات مثل طوائف من أهل الكلام. الأشعرية يقولون ما أخبر الله به من الثواب والعقاب هذا حق، ففي الدنيا نار وفي الجنة نار، وفي الآخرة في الدنيا نار وفي الآخرة نار، وفي الدنيا فاكهة ونخل ورمان وعسل وماء وذهب وفضة ولؤلؤ، وفي الجنة كذلك. لكنهم يؤمنون هؤلاء الأشعرية وأهل الكلام الذي ذكر إليهم المؤلف يؤمنون بشيء، بأن ذلك حق في هذا وفي هذا، وأنهما لا يتناقضان، يؤمنون بأنهما لا يتناقضان. لكن ما أخبر الله به عن نفسه يؤمنون به ولا لا؟ ينفون كثيرا منه، ينفون كثيرا منه، ولهذا قال نفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، فنفوا الحكمة كما سبق والرحمة والعزة وكثيرا منه، بل أكثر في الأعلام نفوا ما أثبت من الصفات سوى سبع صفات. قال لله إثنان، هؤلاء أخطأوا في شيء وأضافوا في شيء، إن يسجع لما أثبتوه من الثواب والعقاب في الآخرة وأنه خط على حقيقته وأنه لا يماثل ما في الدنيا، ثواب ولا خطأ؟ ثواب. وإن يسجع لما نقول من صفات الله هذا خطأ، والواجب عليكم إذا أخذوا بذلك يضر بهذا أيضا، لأن البابين واحد، بين المفارقة بين الخالق والمخلوق أعظم من المفارقة بين المخلوقات بعضها مع بعض. لماذا؟ لأن التشابه بين المخلوق والمخلوق أقرب من التشابه بين الخالق والمخلوق. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا. كيف نفوا هذا وهذا؟ قالوا لا حقيقة للجنة ولا ما فيها من النعيم ولا حقيقة لأسماء الله وصفاته، كل هذا ليس له أصل ولا حقيقة. إذا الأصل الأكبر في الجنة والنار والوعد والوعيد، فالنعم هذا المقصود به إطلاق الخلق، كذبوا على الخلق لأجل النفس، لأن الخلق إذا ما في إذا لم يقل له إن فيه نارا يعاقب بها من خالف، وجنة يعاقب بها من وافق، إذا لم يقل له ذلك هل يوافقون ولا ما يوافقون؟ ما يوافقون، إذا ما قوموا به ولا رغبوا ما رغبوا ولا خافوا. قالوا حفظهم كذبوا على الناس المصلحة. نعم قل لهم يعلمون الرسل، هذا كذب أيضا، الرسل تعلم بأن ما أخبرت به عن الأملاك لا حقيقة له، وأول هذا ترسلون في الجهة في مسألة معنا. نعم كل يقولون هؤلاء نفوا حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه، ونفوا حقيقة ما أخبر الله به عن اليوم الآخر، وقالوا كل ذلك ليس له أصل وليس له حقيقة. يقول ونحن من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، يقول هذا كل ما له حقيقة إطلاقا، وإنما جاء في الرسل لأجل التمويه على الناس وإطلاق الرسل. ثم إن كثيرا يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، يجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهية عنها يجعلون لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها. مثال كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج الليل، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم. الصلوات هذا المسار او تفسي، ولكن تعرف اسرارهم التي عندهم، ومن هم باطنيه كما عرفنا، هم باطنيه يرون ان الدين له باطن وباطن، والظاهر لعوام الناس والباطن لخواص الناس. فاذا الصلاه التي امر الله بها، قال الصلاه التي امر الله بها ان تعرف اسرار هذه الطائفه، لا أن تصلي لله أن تقدر قلبك يوم خمس مرات. الصيام هو كتمان أسرارهم، فالصلاة أن تعلم والصيام أن تكتم. كانوا يقولون إن الصلاة من الصلة، وكلما كان الإنسان أقوى صلة بالشخص كان أدرى بأسراره. فالصلاة إذن معرفة الأسرار. الصيام لغة ما الصيام لغة؟ الإمساك. فكونك تمسك عن الكلام بما علمت من أسراره هذا هو الصيام. نعم فإذا الحج حج الليل هو السفر إلى سيوخه، لأن الحج معه قصد، فيكون معنى الحج من قصد المشايخ تسافر إليه، لا تقتل الكهبة وتحج إليها، لا تقتل هؤلاء. ونحو ذلك من التأويلات التي يؤلف إلى اضطرار أنها كذب واضطرار على الكتب صلى الله عليه صلوات الله عليه، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد بآيات الله. وقد يقولون الشرائع خلد من عام دون الخاص، ولهذا يتزوجون. فإذا ضربتوا من عارفين ومحققين وموحدين رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحصورات، يكون خلاص الآن وصلت إلى الغاية. والعبادات والشرائع إنما هي وسائل الإثمان بنا. عندما تذهب من هنا إلى الرياض تمشي مع الطريق، إذا وصلت الديار الخيط العقل ما حاجة تكتب لي بلا لأنك وصلت إلى الغاية. هم يقولون إذا وصلت إلى هذه الغاية المعينة سقطت عنك الواجبات وأبيحت لك جميع المحظورات حتى إنهم يزوجون للرجل أن يتزوج ابنته وأمه. ولذلك الله لأن يقول ما هذا الحرام يزوج للرجل أن يتزوج ما شاء من النساء. وقد سمعت من الرجال الذين يحكمون من أفريقيا وما أكثر من تصور فيه أن بعض مشايخهم يتزوج من بنات الحي ما شاء وبدون إملاق وبدون مهر وبدون أي شيء. وأنه قالوا عندنا شيخ عنده 50 امرأة تزوج يعني تحدى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم كل هذا لله أن الكفر الصريح الكفر الواضح وما كما قال المؤلف الحاد في آيات الله. وإلا من الذي يسقط عنه يسقط عن الشرائع؟ ترى ما تسقط عنه أبدا ما تسقط إلا عن إنسان مستكبر الخطر عنه. وأما أن تسقط بشرع من الله فلا. ويذكر أن عبد القادر الجيلاني رحمه الله وهو من علماء الحنابلة وهو صوفي أيضا لكنه صوفيته معتدلة يقول إنه رأى ليلة من الليالي نورا رأى نورا فقوقب من هذا النور بأني ربك بأني ربك النور. ثم قال هذا المقائل وقد أشهدت عنك الصلوات فتحق الله يقول هكذا ما هو. فلما قال هذا قال له سلبت ولكنك شيطان. يقول فلما قلت ذلك سلبت النور ولم أرى شيئا. وهذا صحيح يعني الشيطان حلق هذا القول يتكلم بهذا الخطاب. نعم وقد يلقي الشيطان خطابا حتى في كلام الله وما أسمى من قبل أن رسول ولا نبي إلا يتمنى حلق الشيطان في نيته. حينئذ عرف أنه لا يمكن أن يكون الله تعالى يضع عنه الصلوات. الله
وَمِنْ الْمَوَارِدِ الْعَلِيَّةِ الَّتِي يَحْمِلُونَهَا بِالْعَلَمِ الْأُولَى الْجِوَارِ الْجُوْرِ الْجُوْرِ
هذه الأشياء بينما التباين بين الخالق والمخلوق في الكتاب وبينما في الجنة وفي الدنيا من هذه الأشياء. نعم طيب. الفرق الثانية ما الثالثين؟ لا 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 ما أقصد أنا ما طريقتهم الفريق هؤلاء قالوا ما أخبر الله به عن المنافق هو حق يؤمن بأنه حق وأنه أيضا مباين لنا في الدنيا مفهوم لكن بالنسبة لصفات الله لم يكن منها شيئا بعض من جهة كلها خير افتح الفريق الثالث يقولون في هذا وفي هذا يقول ما أخبر الله بأن مسألة الحقيقة وما أخبر بها عن المنافق فليس ليس الحقيقة أيضا لا لا هذا هل يوجد مثل الأمور الغيبية والأخبار يقولون فيما أخبر الله بأن مسألة ومن أخبر بها عن دم العقل فالفترة هؤلاء من أهل التخيل من الباطلية وغيرهم وهم من ينزل الأمر والنهي صلى الله هم؟ من أول طيب بعد بعد حتى أعرفه يستقرد العلوم في الصلاح وإلا مثل تقصير الناس في هذا الباب إلى الطرق ليس هذا موضع هذا جاء باستطراده المهم هو ضرب المثل ضرب هذا المثل وبيان أن الأشياء ربما تتفق في اسمها وتختلف في حقيقتها. نعم طيب أنا قرأت الآن وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك وعند من يشارك هؤلاء في بعض الحادث أي يعني حق المؤلف رحمه الله أن هناك من أهل الإثبات يحتجون على هؤلاء المنكرين بحقائق ما أخبر الله به عن اليوم الآخر يحتجون عليهم بحجة عقلهم هذه الحجة التي يحتج بها هؤلاء على هؤلاء يحتج بها أهل الإثبات المطلق على هؤلاء الذين يثبتون بعضا وينكرون بعضا فقوله رحمه الله وما يحتج به وما يحتج به على الملاحدة هذه الإثبات يحتج به أيضا هذه الإثبات على هؤلاء الذين شاركوهم في بعض الحادث مثال ذلك الأشاعرة والمعتزلة يثبتون حقائق ما أخبر الله به عن يوم الآخر أفهمتم الآن؟ المعتزلة يقول ما أخبر الله بأن الله حق وفي يوم آخر ثواب وعقاب إلى آخره، لكنهم ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه، إما إنكارا كليا كالمعتزلة وإما إنكارا جزئيا كالهكذا. مفهوم؟ هؤلاء الجماعة يحتجون على الذين ينكرون حقائق الأنبياء مثل باطنية، والذين سماهم المؤلف في حموية أهل التخييل، التخييل على التخييل اللي يقولون هذه الأمور التي أخبر الله بها من آخر الحياة ما لها حقيقة، يحتجوا على ذلك يقول نحن نعلم أن الرسل، نعلم بالإقرار علم ضروري أن الرسل جاءوا بإثبات المعاد حقيقة، هذا أمر ضروري بالله، ضروري أن الرسل جاء في هذا كل رسل في من البلاد وجاءوا به وأنجبوه وأنجبوه، يقول وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، الشبهة المانعة من الاستحباب شبهة فاسدة، لأن أقوى من احتج به من أنكر قال من يحيي العظام وهي أن كل فيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، إذا ثبت بالدليل حقيقة الأمر حقيقة الأمر وانكفت الشبهة المانعة منه بالدليل أيضا، إذا وجد الشيء بالدليل وانكف مانعه فما الواجب علينا نحوه؟ إنكاره هو الذي نجد الإيمان به وإثباته، أليس كذلك؟ طيب هؤلاء اشتدوا على المراتب الباطنية وغيرهم، اشتد عليهم أهل الإثبات المطلق وهم على السنة والجماعة، وأهل الإثبات الجزئي مثل الشاعرة والمعتزلة وأن الذين يثبتون الحقائق يوم الآخر، اشتدوا على المراتب الذين يكونون في هذه الحجة الاجتماعية، ما يحتج به هؤلاء على الجزم على الملاحدة لإثبات اليوم الآخر يحتج به أهل الإثبات المطلق الذين يثبتون حقائق ما أخبر الله بأن الملاحدة وما أخبر بها نفسه وهم الاثنين وجماعة، يحتجون به على من؟ على الأشاعرة والمعتزلة الذين أنكروا حقائق ما أخبر الله بها نفسه، فيقولون نحن نعلم بالضرورة علما ضروريا أن نقص جاء بإثبات صفات الكمال لله، قل لا، ولكن الآن لو قارنتم بين آيات المعاد وآيات الأسماء والصفات في القرآن لوجدتم، نعم، لوجدتم أن آيات الأسماء والصفات في القرآن أكثر بكثير من آيات المعاد، قل لا، طيب وكذلك ايضا في بالنسبه للكتب السابقه التوراه الجديد في اثبات الصفات اكثر منها في اثبات المعاد، بل انهم يقولون انه ما جاء تقدير المعاد واثباته في كتاب ابلغ من القران لانه يخاطب من ينكرون، على كل حال نقول قد علم بالضروره ان الرسل جاءوا باثبات صفات الكمال لله، فهو وقد علينا فساد الشبهة المانعة منه، وإن إثبات الصفات الشبهة المانعة منه حجة كما نقص أن ذلك يقبل التشبيه والتشبيه وما أشبه ذلك، هذه الشبهة هل هي واردة أو باطلة؟ باطلة، لأن يثبت الشيء بالتشبيه كما أثبتم عنكم أيها الأشاعرة والمعتزلة أثبتم حقائق اليوم الآخر بدون تشبيه، ويقول آه تكلمنا والنار فساد وطواف، لكن ما يشبه فساد الدين والفادة، بل أعظم وأعظم بكثير، حكيم بلا إجماع، فإذا ما يحتج به هؤلاء على المراقبة يحتج به من أهل السنة على هؤلاء، وقد أنتم الآن أن السنوني هو نفس الأولي قد علم بالضرورة أن الرسل جاء في إثبات صفات الله وأن الشبهة المانعة من ذلك فاسدة إلا باطلة، فيجب علينا بعد ذلك يجب علينا القول به كما قلت عنكم بالنسبه للملائكه انه قد علم بالضروره ان الرسل جاءت في اجزاء المعاد وقد علم بالضروره في كتاب ما نعمل ويجب علينا القول به اين اشوف هذا اجل طيب وهؤلاء كما دل على ذلك الآيات بينهم على الناس في بعض إلحادهم أو في بعض إلحادهم ما هذا البعض إنكار حقائق صفات الله هذا الشيء يعني دول يكون حقائق الإملاق والصفات وهذا يكون حقائق الصفات دون الإملاق ولا لا يختار بعض الحاد وإذا هكذا الله تعالى الصفات ونفى عنه من أمر المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويحكم أساس الإلحاد وقرره فإذا أثبت لله الصفات ونفى عنه من أمر المخلوقات كيف هذا هو الحق ولا هو الباطل هذا هو الحق والله سبحانه وتعالى لا تجد له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه فإن لله مثلا فإن الله لا مثيل له والله المثل الأعلى فلا يجوز أن يفرق هو والمخلوقات في قياس تمثيل ولا في قياس أمور تستوي أفراده كما قال المعجز لا مثيل له ولله المثل الأعلى كما قال الله عن نفسه ولله المثل الأعلى السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فلا يشرك مع خلقه في قياس تمثيل ولا في قياس جنون تستوي أفراده هل أظن قرأت موسى بكل شيء قياس التمثيل وقياس الجنون قل لا وقال قراءه في الفقه مثل القرب والقرب بالقرب يجب ان يكون جدا بمثل سواء بسواء يدا بيد هل يسمى قياس تنفيذ لان كلمه القرب ما تشمل القرب ولا لا ما تشمل القرب لكن القرب مثله فيقاس عليه قياس تنفيذ قياس تنفيذ لان كلمه القرب لا تشمل طيب أما قياس الجنون فهو ما قرأته في باب العام باب العام والخاص واللفظ العام تدخل فيه جميع أفراده أو جميع أنواعه أيضا على وجه قياس الجنون قياس الجنون نعم عندكم قاعدة في اللفظ العام هل يطرق جنون اللفظ؟ لا يطرق السبب فإذا ورد لفظ عام على سبب الحق قلنا انه كامل لجميع افراده الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتنام وردت في قصه رجل معين او في الاسلام حينما ظاهر عند الجميع واضح لكن الذين يظاهرون نجد أنه لفظ عام فعموم لغيب وعمر وبكر وخالد اللي هو الحوت عموم هنا قياس جنون ولا قياس تمثيل قياس جنون لأن الذين يراجعون كاملة لكل الناس الذين يقرا منهم هذا الأمر نعم فقياسهم على حوت الإسلام قياس جنون لأن اللفظ تستوي فيه هذه الأفراد يستوي في عرف الإسلام وزيد وعمر وحرب إلى آخره أنتم ما يسمعون إذا هل الله سبحانه وتعالى يقاتل بخلقه قياس التمثيل أو قياس التمثيل سيقرده؟ لا أبدا، لا هذا ولا هذا، لأن ذلك نقص في الله عز وجل لو قرر. ولكن استعمل في حق المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به. لكن لاحظوا أن الكمال نوعان، كمال مطلق فهذا هو الذي اتصف به المخلوق فبالخالق منه الأكمل، وكمال نسبي فهذا لا لا يلزم اتصف به المخلوق أن يتصف به الخالق. عندما مثلا كون الإنسان يأكل ويشرب شربا عاديا وينام نوما طبيعيا هذا كمال بالنسبة لمن؟ للإنسان. هذا كمال نسبي، فالإنسان اللي يأكل ويشرب وينام أكمل من الذي لا يأكل ولا يشرب ولا ينام. لكن هل يمكن أن يوصف الله بذلك؟ لا، لأن هذا كمال نسبي بالنسبة للإنسان في هذه الحياة، لكن هو حقيقة كمال نفس، هو حقيقة حقيقة نفس، لأن من يحتاج إلى الأكل والشرب ولا يقوم إلا بأكل وشرب ونوم ناقص بالنسبة لمن لا لمن لا يحتاج إلى الأكل والشرب، لمن لا يحتاج إلى الأكل والشرب وهو يطعم ولا يحتاج. لكن الكمال المطلق صار في انتهاء كمال، يعني قد يرد علينا واحد يقول لنا حمام كمال في الانسان، الطعام كمال في الانسان، الولد كمال في الانسان، الزوجه كمال في الانسان، وماذا نقول له؟ نقول هذا الكمال نسبيا وليس كمالا مطلقا، لكن الكمال المطلق كالحياه والعلم والقدر والعزه والحكمه وما اشبه ذلك، هذه كل شيء يوجد في المخلوق من هذا لله منه المثل الأعلى. ولهذا قال وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال، من كمال نقول مطلق وكمال نسبي فالخالق أولى، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى به. نعم هؤلاء بالتنفيذ يعني، فإذا كان المخلوق منزه عن مماثلة المخلوق مع موافقة الاسم فالخالق أولى. كيف مخلوق منزه عن مماثلة المخلوق مع موافقة الاسم أو موافقة الاسم؟ أي نعم، الإنسان كرمه الله ولقد كرمنا بني آدم، والإنسان والخلق كلاهما مخلوق، ومع ذلك فإن الإنسان ينزه عن أوصاف الخلق. ألفها آخرة؟ طيب، يقول فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة بالإسم. وهكذا قول في النقل الثاني، وهو أن الروح التي فينا فإنها قد وصفت بصفات جبوبية وقلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تخرج وتصعد من ثنائي إلى ثلاثي تعرف نعم أنها تعرف وتصعد من ثنائي إلى ثلاثي، وأنها تكبر من الجبل وتسلم منه كما تسلم تعرف من العجينة. وهذا معروف في هذا الدين، والناس مضطربون فيها مع أن الروح بعيدة عنك ولا لا؟ الروح بعيدة عنك ولا لا؟ الروح هي أكيد في جسمك، ومع ذلك تضطرب الناس فيها الإضطراب الذي توفر المؤلف، نعم، وهي موجودة في الإنسان، واضطربوا فيها هذا الإضطراب لأنهم حقيقة لا يشاهدون هذه الرأي، فليس في الشاهد ما يجد في الغرور، ولهذا اضطرب فيها النصارى من المتكلمين وغيرهم. فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، وقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو النبات أو نفس البدن. إذا هم يعني يجعلون إما جزء أو صفة البدن، ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وجه الوجود عندهم أرق من الشهوة بما سبق، أنهم يقولون لا موجود ولا
جاهل ولا حي ولا ميت ولا عابد ولا كافر الى اخره.
نعم.
ويقول لا تصف بها الا من صنع يده فيقول لا هي داخل الاسلام ولا داخل فيه البدن ولا خالق فيه.
نعم.
ولا مدينه في الله ولا مداخله في الله ولا متحركه ولا تعب ولا تتعب ولا تخسر ولا يجسم ولا عرض.
هذه الاوصاف السلبيه كلها تدل على انها امر لا يوجد له.
اولا يعني لو جئت شغل هذا ما وجدت حق من هذا الوقت لا وجد داخل البدن ولا خارج ولا مباين ولا محب ولا متحرك ولا تعب حتى نحن يعني خلق لنا في غيره.
نعم.
وقد يقولون انها لا تدرك الامور المعينه والحقائق الموجوده في الخارج وانما تدرك الامور الكليه المطلقه. وهذا ايضا خطا. النفس لولا وجود نفس البدن نعم ما ادرك الصور. والانسان يدرك الامور الكليه والامور الجزئيه كما هو معروف. وقد يقولون لنا لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة في الله ولا مداخل. وربما قال ليس داخل في أجسام العالم ولا خارج عنه. كيف؟ ليس داخل عنه ولا خارجه. نعم. نعم. تصويره للجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة غيرها ونحو ذلك من الصفات الفرديه التي تربطها بالمعدوم والمجنون. والسبب في هذا الاضطراب هو انهم لا يشعرون لها نظيرا في الخارج ولا يؤمنون بما فيها في النفوس. وان كان بما عندهم دليل عقلي ولا نقلي ولا حسي ماذا يسمع او في الحدث ما يستطيع ان يحدث على قول. وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا من منهم في ضرورة العقل قالوا بل هذا منكم بدليل أن الكليات الممكنة موجودة وهو غير مجالس إليه. يريد الكليات أو كليات المعاني العامة كما نقول مثلا الإنسان. الإنسان يتصور أن هناك إمكانية مطلقة يشترك فيها من كل فرد منه. يتصور المعنوجة الكلية مطلقة عامة هي الإنسانية يشترك فيها فلان وفلان وفلان وفلان. لكن هل حقيقة أن هذه الكلية المطلقة حقيقة أنها موجودة؟ هل نجد إنسانية أي إنسانة؟ لا ليست موجودة. ولهذا نحن يقول ناس فالهار ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشتركة. هذا تبين لكم النقص في الكليات. قلنا أنا إنسان وأنت إنسان وهذا إنسان وذاك إنسان. يتصور الإنسان أو يتخيل أن هناك كلية عامة مطلقة تسمى الإنسان اشتركنا فيها. هذه الإنسانية التي نتصورها وأننا مشتركون فيها هل ينصر إليها؟ ما ينصر إليها لأنها موجودة. من موجودة كذلك الحيوان. الإنسان حيوان والبعير حيوان والفرس حيوان والثمار حيوان وهكذا. يتصور الإنسان أن هناك حيوانية مطلقة عامة لكن هذا التصور حقيقة ولا يقبل ذلك. لا وين الحيوان على الحين في كل ذا؟ وين مسجد أمريكا؟ نعم في موجود. ولهذا يقولون إننا نقول له لا داخل العالم ولا خارج ولا يمكن الذهاب إليها وأنها ركن من الإنسان. وحجتهم بدليل أن الكليات ممكن موجودة. هذا حجة. يقول مثل ما أن الكليات ممكن موجودة أنا أقول هذا الرجل وهذا الرجل وهذا الرجل كل مشترك في الرجولية. ومع ذلك الرجولية موجودة ولا غير موجودة؟ غير موجودة. بمعنى هذا الشيء الذي الواحد الاستثنائي ليس موجودا يشار اليه. طيب يقول وقد غفل عن كون الكليات لا توجد كليه الا في الاذهان لا في العيال. صحيح انا بعد الحيوات هذه لا يوجد إلا شروط الظلم هو الذي يخرج من هناك كلية عامة اشتركنا فيه لكن حقيقة أن موجودة في الأيام نعينها بعيننا لا طيب فيعتمدون بما يكونون في المبدا والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا تقتاده على غالب الاخر فبارك رحمه الله كل انسان كل ما ادرك من شيئا حيث تخيل شيئا خاصه عنه حقيقه هذا غير ممكن ولا هل عاقل ما يمكن هذا لانك يمكن ان تتصور تتصور مثلا جسم راسه راس النساء ويده يده طيب ورجله رجل بعيد نعم وبطنه حجر وظهره انبوبة نعم يمكن تظهر هذا ولا يمكن لكن هل يجري على التعرف؟ ما يجري على التعرف فليس كل ما خرج وجهه او تصوره يمكن ان يقع فالان يمكن نتصور ان هناك حيوانيه مطلقه يختلف فيها جميع الحيوان لكن حقيقة الأمر أنه لا يوجد له لا يوجد له هكذا هم إذا وقفوا الروح بهذه الأوصاف صار جنس من يكون الشيء داخل العالم ولا خارجه والروح ليست داخل البلدان ولا خارجه منها كيف نقول هذا؟ نقول لهم هذا إنما هو في الجسم شيء من يفقده الجسم أن وجود هذا في الخارج فأمر غير ممكن وليس كل ما فرض في الجسم يمكن أن يكون موجود أليس كذلك؟ ربما يخرج جنها حولهم ربما يخرج جنها أن مع الله إلى الآخر أليس كذلك؟ وهذا غاية من هذا غاية من يمكن لو كان فيه معارف عند الله فقط الحاصل أن يجب أن تعرف أن هذه أن بلاه ثلاثة بلاه من أي شيء من أنهم ظنوا أن المتصورات أمور واقع وغفروا عن الشيء الذي يطلبه الذهن والشيء الذي يكون حقيقه الشيء الذي يطلبه الذهن لا يمكن ان يكون حقيقه ليس بما اغرب الذهن يكون حقيقه الذهن يقبل اشياء ممكنه الا ويقبل اشياء ممكنه ربما يجب الذهن انك تسبب وفتحت بالسلامه وبدات في الكبير وتشتري وكيف غنيت يمكن كل هدير هذا ولا ما يمكن كل هدير لكن فرض جسم على ما وصفنا قبل قليل هذا لا يمكن مثل العلوم فتبين بهذا ان فرض الاثام لا يجوز ان يحكم عليه حكم العيال لان فرض الاثام قد يكون موجودا وقد يكون ممتنعا غايه الامتناعات وقد يكون ايضا واجبا قد يكون واجبا مثل ما لو تصورت ان كل مسجد مسجد يفتح رجله من المسجد هذا التصور حقيقه ولا حقيقه واجب ولهذا الاعرابي الاعرابي وهو اعرابي كما تعرفون بعيد عن الثقافه والعلم سئل ان عرف ربك ان عرف ربك فقال الاعرابي بجريئته الاثر يدل على المسجد لأن كنت هاي إلا الجواب والأثر والبعرة وإلا البعيد من دي أثر السلسة فطناع ذات أبراج وعرب ذات كتاب وبحار ذات أمواج ألا تدل على اسم الزحيم ذلك فأقول إن الدين يقر أشياء وذات أشياء من جنة وأشياء من جنة اللهم
لا يحرفون
ولكنها مختلفة عنها في الحقائق. فإذن المباين بين المخلوق والخالق من باب أولى. النظر الثاني ما صفات الروح. كلنا نعلم أن كل حي وله روح وجسم، وأن الإنسان هو الروح والجسم. فالجسم هو هذا المشاعر الذي نشاهده ويوصف بالطول والعرض والصواب والبياض والصحة والمرض والحركة والسكون إلى آخره، إلا لا. والروح هي الحالة في هذا الجسم، هي الحالة في هذا الجسم. هذه الروح اختلف فيها في نظر المؤلف النصار اختلافا كثيرا، منهم من يقول هي الدم، ومنهم من يقول هي النفس، ومنهم من يقول انها مجهول. نعم، لكن النصوص دلت على ان هذه الروح جسم من الاجسام، جسم لكن ليست اجسام. كيف دلت الدلاله على ان جسم؟ لان رسول الله سبحانه وتعالى اخبر بانها تنفس، الله يتوكل عنك حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى ابي المسلم، واخبر عنها بوحده حتى اذا جاء احدهم الموت توفته رسلنا وهم يفرحون كبرا. وكذلك ايضا في الحديث انها اذا قبضت تبعها البصر، من تبعها اي جعل يرمق له يرمقها وينظر اليها، ولهذا تبقى عين الميت فاتحه، لانه ينظر الى روحه التي خرجت من جسمه نظر عيان، كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لما دخل على ابي سلمه رضي الله عنه وهو يقبض قد قبض بطره، قال ان الروح اذا قبض اتبعه البشر. واخبر النبي عليه الصلاه والسلام انها بكفن من الجنة وحميض من الجنة، وأنه يبعد بها إلى الله عز وجل من سماء إلى سماء ثم ترجع إلى بدنها. كل هذا يدل على أنها جسد مدرة، ومع ذلك ليست كهذه الأجسام، ليست كهذه الأجسام ولا يعتريها ما يعتري الجسد. نعم، فإذا كان هذا الظهور التي بين جنبينا أو بين جنوبنا لا نعلم عن كيفيتها ولا نستطيع أن نعرف حقيقة كونها، مع أننا نؤمن بأنها تنهى جسم يكبر ويبرقد وتنثى وتكبر ويصعد بها إلى آخره، مع أنها مباينة لجسد أجسادنا هذه، فالمباينة بين الخالق والمخلوق من باب أولى. واضح هذا النقل ولا لا؟ واضح النقل جدا. ثم ان المؤلف تعرض في اثناء هذا الكلام الى ان الشيء لا يمكن ان يعرف الا بمشاهدته او مشاهده مريض، ونحن زدنا شيئا ثالثا، ما هو؟ الخبر الصادق. الخبر الصادق عنه، لان قد لا تشاهد انت ولا تشاهد مريض، ولكن يخبرك انسان صادق بأنه شاهده على هذا الوقت. نعم، ويمكن أن يرجع هذا إلى كلام المؤلف الخبر الصادق، لأن طول مشاهدته لأن كان أنت المشاهد أو غيرك فأخبره. على كل حال، لا يمكن للإنسان أن يعرف حقيقة الشيء حتى يشاهده هو أو يشاهد نظيره أو يكثر خبراً صادقاً عنه. كل هذا بالنسبة لحقيقة ذات الله وصفاته ممكن من لا؟ بالنسبة لحقيقة ذات الله وصفاته يمكن ولا لا؟ والله تعالى ليس كمثله شيء، لا نظير له، ونحن لم نشاهده. نعم، ولو شاهدناه ما أدركناه، لا تدركه الأبصار. وهل أخبرنا الله تعالى عن نفسه عن حقيقة ذاته وصفاته؟ ها؟
هل قال إن الشرع عرض على أيدي كذا وكذا؟ لا. إذن لا يمكننا نحن أن ندرك حقيقة كلام الله أو صفاته، ومع ذلك لا يمكن أن نؤمن بأن له ذات حقيقية وأن له صفات حقيقية. واضح؟ طيب، إذا المثل هذا سبب من نقرأه كله وهو نقيض، هذا خلاف الصحيح. فقال المؤلف رحمه الله: بين لنا إثبات الصفات على وجه الحقيقة شو يقلين ونقلين مضروبين وخاتمة. الخاتمة يقول الخاتمة يقول رحمه الله: وأما الخاتمة ففيها قواعد نافعة. وحقيقة من هذا هو بيت الخطيب كما يقولون، كان الأول مقدمة كثيرة. الخاتمة فيها قواعد نافعة. شيء وأما الخاتمة في الجامعة ففيها قواعد نافعة. القواعد الأولى لا حقني أن حقني لا من أن تحقق تعيش إيه لا عندنا بالسعر من كلام هذا عندما قادم الجامعة إيه سيكون تكتل من الحبيب وأما قادم الجامعة وأما قادم الجامعة فيها قواعد نافعة. طيب وأن الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي. هذه قاعدة، أن الله موصوف بالإثبات والنفي. عندهم قاعدة الإثبات ويختاره بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك. كل هذا إثبات ولا نفي؟ كل هذا إثبات. واعلم أن جميع ما أثبته الله نفسه نحن نريد لهذا القاعدة إن كان المؤلف ما ذكرها، نريد لهذا أن كل ما أثبته الله نفسه فهو صفة كمال. كل ما أثبته الله نفسه فإنه صفة كمال، لكن هذا الكمال لا يلزم أن يكون كمالا في حقنا، لا يلزم أن يكون كمالا في حقنا. فمثلا من أوصاف الله تعالى السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة، إثبات ولا نفي؟ إثبات. هي كمال غير إثبات ولا لا؟ كمال. هي بالنسبة لنا أيضا كمال. الإنسان اللي يسمع ويبصر ويعلم ويقدر أكمل مما ليس كذلك. التكبر بالنسبة لله صفة كمال، وبالنسبة لنا صفة نقص. أليس كل صفة كمال للخالق تكون صفة كمال لنا؟ صفة كمال لنا. نعم، هذه نشرحها الآن. اشرحوها ولا تكتبوها، المهم النفس. كل ما هدد الله في نفسه فإنه صفة كمال. كمال لمن؟ كمال له. ولا يلزم من صفة كمال له أن تكون صفة كمال لنا. نعم، والمثال على ذلك إيه؟ المتكبر فإنها صفة كمال له وصفة نفس لنا. طيب، والثاني النفي فقول لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه يعني لا تغلبه، أخذ من النوم أي غلبه، فمعنى لا يمكن أن ينام، لا يمكن أن ينام ولا أن يتصف بمقدمة النوم وهي السنة. لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ما معنى لا ينبغي؟ أي لا يصح ولا يمكن أن ينام. لأن كل ما جاءت لا ينبغي في القرآن والسنة في المراد لا يمكن ولا يستطيع لا تقول يسند ولا نعم وينبغي قاعدة الناس يا جماعة مثل ما ذكرنا نحن قاعدة الإستاذ المالكة قاعدة الناس نحن قلنا في قاعدة الإستاذ كل ما أثبته الله لنفسه فهو صفة كمال فهو صفة كمال له طيب النفي يقول المؤلف وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباته وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال لأن النفي المحض عدم المحض عدم المحض وعدم المحض عدم المحض والعدم المحض ليس بشيء وما ليس بشيء بعد والعدم المحض ليس بشيء وما ليس بشيء وما ليس بشيء فهو تمثيل ليس بشيء هذه القاعدة في النفي يكون مالك ينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه نفس ولا كمال إلا إذا تعلم من إثباته لأن ما ذكر الله تعالى لإثبات النفي التي وصف بها نفسه لا يمكن أن تكون نفحا إلا إذا تعلم من إثباته